بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على منظومة نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره رحمنا الله وإياه في سياق قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. وكان في آخر ما ذكرنا من الأحداث أن أردنا أن ننتهي من موسى وما تتابعت من الأحداث له ولمن أجاب دعوته ممن علم حالهم في قصر فرعون. ونبهنا في الدرس الماضي على أن ذكر آسيا وهي امرأة فرعون وماشطة ابنة فرعون لا يلزم عدم وجود غيرهما ممن آمن بموسى في قصر فرعون. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. من آله يحتمل أن يكون من أهله الذين في القصر، أو يحتمل أن يكون من أتباعه وإن لم يكن من قرابته الذين كانوا معه في القصر. آخر ما يذكر من الأحداث المتعلقة بقصر فرعون منته على موسى الكليم عليه الصلاة والسلام في أنه تربى في حجره وفي بيته بعد أن دعاه إلى الله سبحانه وتعالى وأمره بالإيمان والتوحيد والبراءة من الكفر والشرك. قال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال طائفة من المفسرين بأنها هنا بمعنى من الناسين لهذه الفعلة. فهو قال له: ألم نربك فينا وليدا، وهذا بيان وقد بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، تقدم معنا الكلام عليه، على أن تربية موسى كانت في قصر فرعون. بعدها أيضا كما ذكرنا في الدروس الماضية أن من سياقات القصة التي جاء فيها شيء من الترتيب في سورة القصص، وسنرجع إلى الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله حتى نتدارك، ربما فوتنا شيئا. يقول رحمه الله تعالى: ومنهم موسى الكليم المصطفى من سبط أو من سبط لاوي وهو صن يوسف، أرسله الله إلى فرعون وقومه الطغاة أجمعين من بعد أن في حجره قد ربي وذاك من أعجب آي ربي لينقذ الله الذين استضعفوا به ويقسم الذين أسرفوا وجعل الله له وزيرا أخاه هارون فكن خبيرا. وهذا سيتكرر معنا وإن كان قد تقدم معنا أيضا. قال: فجاءهم بأوضح الآيات وأقوم البرهان والعظات. وهذا أيضا سنذكر آيات موسى التي بيّنها الله سبحانه وتعالى فيما يستقبل. فلم يجب ويرعوي عن ظلمه إلا قليلا ضعفا من قومه، وإن ترد قصته مستكملة بيّنة مبسوطة مفصلة فانظره في العواري، هذا تقدم، أعلى قصصي الأعراف إلى آخر الآيات. ومما ذكره ربنا سبحانه وتعالى من الأحداث المتعلقة بموسى وهو في مصر ومع قومه من بني إسرائيل ومن الأقباط، امتنان الله سبحانه وتعالى عليه بكمال العقل والعلم والرحمة حين بلوغه أشده. قال الله جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى. أكثر المفسرين والعلماء على حسب تعبير الحافظ ابن كثير على أن هذا الوصف لمن بلغ 40 سنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ها وبلغ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وأيضا الوحي تكامل أو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40. فالله جل وعلا قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وطائفة من المفسرين والعلماء على أن هذا التنكير إنما يقال في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومنه نحتج من احتج على نبوة الخضر أن الله تعالى قال: آتيناه رحمة من عندنا. قال جل في علاه: وكذلك نجزي المحسنين. وفي مقدمة المحسنين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ذكر الله سبحانه وتعالى حادثة كانت هي المبتدأ في قضية تمييز موسى وأنه من بني إسرائيل، لما نمي ذلك إلى قصر فرعون، فإنهم لم يكونوا يجزمون بهذا الأمر وكانوا يتشككون منه. وهذا الذي أذكره ذكره طوائف من أهل العلم، والاسترواح إلى قول أئمة السنة كالحافظ ابن جرير والحافظ ابن كثير ومن أشبههم في احتمالات لم تذكر، في احتمالات لم تذكر في سياق القصة لا مانع منه، وربما أخذ من ما أخبرت به بنو إسرائيل. فيقال إن ابتداء معرفة قصر فرعون وفرعون بانتماء موسى إلى بني إسرائيل وأنه منهم هو هذه الحادثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة القصص، وهي قتله للقبطي الفرعوني. فإن الله جل وعلا قال: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. هذا الحين الزماني قال المفسرون إنه وقت الظهيرة، وبعضهم قال ما بين العشاءين، وبعضهم قال ما بين العشاءين، وأن هذا وقت للغفلة وعدم خروج الناس وعدم وطئ الأرض بالأرجل، ويكون الناس في هدوء وسكينة على حين غفلة من أهلها. فوجد فيها رجلين يقتتلان يتهاوشان، هذه المهاوشة، يتهاوشان ويتضاربان ويتجادلان. يقتتلان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من قوم فرعون وهم الأقباط، وهذا من عدوه. قال الله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه الإسرائيلي، فقال يعني ما قال من إغاثة وطلبها: أغث يا موسى. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قيل وكزه بجمع يده، وقال بعضهم أخذ عصا فوكزه بها، فقال الله عز وجل فقضى عليه، يعني أنه قتله. قال: هذا من عمل الشيطان، الذي حصل وجرى إنما هو من عمل الشيطان. يبرئ الله سبحانه وتعالى أن يكون أمره بهذا، ويبرئ نفسه أن يكون قاصدا لهذا الفعل. إنه عدو مضل مبين، يعني الشيطان. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا بيان على أن هذه إرهاصات نبوة وأحداث نبوة، ولا يلزم أن يكون في ذلك الوقت قد أمر بأن يأتي فرعون، لأن الأمر بإتيانه إلى فرعون وأمره بالدعوة إليه إنما جاء كان بعد رجوعه من مدين، كما قرر ذلك العلماء وكما هو ظواهر القرآن. إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. من آثار مغفرته ورحمته غفرانه ومغفرته ورحمته لمن استغفره وطلب رحمته كما يأتي معنا إن شاء الله بعد قليل في تعليق على القواعد المثلى. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون نصيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائفا يترقب وينظر. يترقب أي سنة عربها؟ تبغى تقولوا لي فعل؟ لماذا؟ ما القاعدة؟ ها، في قاعدة في باب النعت والحال الجمل، لأن هذه جملة فعلية. يترقب هو، ها؟
بعد المعارف،
بعد المعارف
أحوال،
وبعد
النكرات صفات.
وإذا هنا نكرة. هنا نكرة، فهي نعت صفة. هذه الجملة جملة نعت. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، صفته أنه يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس نفس الرجل يستصرخه، يناديه بالصراخ، يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. أنت غاوي، مثل ما يقول صاحب مشاكل، كل يوم مع واحد، كل يوم تهاوش واحد وضارب واحد. مفسرون يذكرون نحو هذه المعاني: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، هذه الكلمة قال فاعلها المبهم أشكل على طوائف من المفسرين. ابن كثير لما تكلم على هذا الموضع قال بأن الذي قال هذه المقالة هو القبطي، ونسب هذا إلى أكثر المفسرين، وأن بعضهم لم يذكر غيره، وقالوا إنه استدل بالأحوال وتفرس بالحال الذي أقبل عليه فيه موسى، وأنهم قد سمعوا بحادثة قتل قبطي فرعوني في اليوم الماضي، وأن هذه القرائن وهذه الأحوال التي أقبل بها موسى على القبطي تدل على أنه هو الفاعل بالأمس. انظر إلى نظرة المفسرين. فقالوا بعض المفسرين ما ذكر غير هذا، أن القبطي هو الذي أنكر على موسى وذكره بهذا الحال. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا. بعض المفسرين قال بأن القائل هذا، وهذا القول غير محتمل يعني، أن القائل هذا هو الإسرائيلي. بعض المفسرين، وكان من كثير لم يذكرهم الله أعلم لعلهم المتأخرين، قالوا إن هذا الرجل جاء ملك في هيئته، يعني الرجل الذي كان بالأمس الإسرائيلي ليس هو الذي جاء في اليوم الذي بعده، وإنما جاء ملك على هيئته فهو الذي قال هذه المقالة. طبعا تعرفون اختلاف الضمائر والالتفات والقضايا، لأنه قد يقول بعضكم قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. ذكره بهذا ويعظه، وما تريد أن تكون من المصلحين. أمسك موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا حال العبد المؤمن في الرجوع. وجاء رجل قال الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الأحداث، لأنها هي التي ستنقلنا مع موسى عليه الصلاة والسلام بخروجه من مصر وذهابه إلى مدين. قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال العلماء إن موسى أو إن هذا الخبر لما كان هذا الحوار نمي إلى فرعون، وارتفع الأمر إلى القصر، من أن القاتل الذي تبحثون عنه وهو الذي قتل هذا الفرعوني هو موسى. فلما سمع هذا الرجل هذه المقالة في القصر أسرع من جانب الطريق القريب إلى موسى حيث يلقاه، فقال له إن الملأ يسعى، يعني أنه في سرعة. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، يعني خرج من أرض مصر إني لك من الناصحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وهو يعلم أن هؤلاء أن قوم فرعون هم المعنيون بهذا الظلم وأنهم هم الظالمون. وذكر ابن كثير وذكر غيره من العلماء أن العلم بموسى كان سابقا لهذه الحادثة وهي حادثة القتل، وأنه إنما قوي الأمر بسبب تعلق امرأة فرعون بموسى عليه الصلاة والسلام، وأن بني إسرائيل صاروا هم أخواله لأنه لم يتميز أمه عندهم وهم الذين أرضعوه، فقوي الأمر بالنسبة لهم. الله جل وعلا أخبر أنه خرج خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لأن موسى لما خرج من مصر لا يدري إلى أي وجهة يتجه، شرقا غربا شمالا جنوبا، المخرج الذي هو أيسر له سيخرج منه، ووكل أمره في هدايته إلى الله. فقال بعد أن دعا بأن ينجيه من القوم الظالمين عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أحسن السبيل وأقوم السبيل، ومضى في سبيله على هذا حتى ورد ماء مدين. ومدين أرض معروفة لا خلاف بين أهل العلم في بيانها، وإنما الخلف في صاحبها، وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يلغيه وينقضه ويقول بأنه لا يتصور أن يكون صاحب مدين هذا وهو أبو المرأتين أنه النبي شعيب. طبعا هنا لم يذكر أنه شعيب في قصة موسى، من أين أخذ من قال هذا المقالة هذه أن شعيبا أرسل إلى مدين، فقالوا وإلى مدين أخاهم شعيب. فالرابط هنا أن مدين هي التي أرسل إليها شعيب، وأنه لا مانع من اجتماع نبيين أو أكثر في زمان واحد، بل في مكان وزمان واحد. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، جماعة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. حال هاتين المرأتين ليس كحال هذه الأمة، والأمة تشمل الذكور والإناث، وهذا الذي لفت انتباه موسى عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون هناك نساء أيضا يسقين مع هؤلاء الرجال في هذه الأمة، من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ هذا هو الذي يدل على هذا السياق، لما لا تسقين مع الناس؟ ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ينفض الناس ويأخذوا ما يريدونه من الماء، وأبونا شيخ كبير. هذا أبوهما الذي قال من قال من المفسرين بأنه هو النبي شعيب، وغلط شيخ الإسلام هذه المقالة واستدل بالزمان القائم بين موسى وبين شعيب وما تقدم معنا من قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل غلطهم في الإسكندر المقدوني وأنه الذي نبهنا عليه وأنه هو ذو القرنين، وأنه ليس كذلك، بل ذاك رجل آخر من الصالحين وليس هو المقدوني. فإن المقدونية كان كافرا، وأيضا الزمان يدل على هذا المعنى والتاريخ. شيخ الإسلام نبه على هذه المسائل ونوه بها. قال: وأبونا شيخ كبير. قالت: فسقى لهما. انظر إلى حسن تربية هاتين المرأتين، وأن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأمور للصالحين والمخلصين من عباده. فإن واحدة من هاتين الفتاتين ومن هاتين المرأتين زوجة موسى، زوجة نبي، وأي شرف ومقام بعد هذا. هيأ الله لموسى هذا الأمر. طبعا تعرفون أيضا أن من القرآن أنه في كثير من الأنبياء لم يذكر أزواجهم ولم يذكر ذرياتهم، لكن القرآن أعطانا قاعدة عامة أن هذا حال جميع الأنبياء والرسل. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لكن تقوم المصلحة لذكر قصة بعض الأزواج وبعض الذرية لما فيها من الفائدة التي والعبرة والعظة، مثل هذه المرأة ومثل قصة امرأة نوح وامرأة لوط ومثل قصة ابن نوح إلى آخره. قال الله عز وجل: فسقى لهما. هاتان المرأتان لم تزاحما ولم تدخلا في الناس، وسيستمر هذه أثر هذه التربية حتى مع موسى، مع أنهما قد لاحظا فيه القوة والأمانة وعدم الاعتداء. انظر ماذا قال ربنا سبحانه: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. علم بأنه قد نجا من قوم فرعون ومن تلك الأمة الكافرة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يطلبه ويرجوه ويدعوه ويسأله المزيد من فضله، فجاءه الخير كله. وبدأ الأمر بأن تعرف على ذلك العبد المؤمن من قوم مدين، ثم زواجه من تلك المرأة، ثم سيره حتى كلمه الله جل في علاه. قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أرأيت إلى هذه التربية وإلى أثرها، وأن ابتعادهما عن المخالطة والمصادمة مع تلك الأمة التي كانت تسقي كان لحسن التربية والأدب القائم في المرأة من جهة والدها، وأنها لا تزاحم ولا تقف أمام الرجال. ومن أعظم ما يميز المرأة الصالحة عن غيرها من النساء حياؤها وخوفها، حيث وجد الحياء والخوف وجدت المرأة الصالحة. فمن أعظم ما يميز مرأة صالحة أنها تكون خائفة من الله، حيية. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، لا تمشي مشية من لا تبالي أمام من تمشي ولا عند من تمشي ولا كيف تمشي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس للمرأة وسط الطريق. حديث صحيح، ليس للمرأة وسط كذا وسط الطريق، وإنما تتجافى عن الناس وعن زحامهم وشدتهم. وما ضيعت المرأة وضيعت أمانتها إلا لما غيبت عن أحكام الشريعة وعن تعليمها ما يصلح الله بها حالها، ما يصلح الله به حالها. جاءت إحداهما تمشي على استحياء: ما الذي تريده؟ قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا نوع من الجعالة، وإن لم تكن مشروطة، يريد أن يعطيك أجرا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي بسبب سقياك لنا الماء يريد أن يجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، يعني موسى، وقص عليه القصص، أخبره بمصر وبحالها وبفرعون وبمن الناس فيه، قص عليه القصص، أخبره بالحال كله. فلما قص عليه القصص، فلما جاءه وقص عليه القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هذا الخوف الطبيعي، خوف من ذي السلطان أو ذي الجاه أو من إذا خاصم فعل، هذا خوف طبيعي، نجوت من القوم الظالمين. وانظر أن الله جمع لهاتين المرأتين مع حسن الأدب والتربية كمال العقل وحدته وتنزيل الأمور في محلها، وهي الحكمة المفقودة عند أكثر الرجال. هذه المرأة أو إحدى هاتين المرأتين، إحدى هاتين الأختين، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أعظم الصفات التي تكون في المستأجر وفي العامل وفي من يراد انتفاء من يراد أن ينتفع به أن يكون قويا وأن يكون أمينا. وهذه أعظم صفات في الولاء، في الولايات وفي الأعمال. ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل إن كان من يولى أمينا أو قويا، اجتمع في الولاية من هو قوي ومن هو أمين، فأيهما يقدم؟ قال القوي، لأن صلاحه، لأن قوته صلاح له وللناس. أما الأمين فإنه وصف لازم فيه، يعطى الأمانة ويحفظها ويردها إلى أهلها. والقوي الذي يكون فيه قوة هذا فيه صلاح للناس. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهنا استمع الأب نصيحة ابنته هذه، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، على هذا هو الشرط، أن تأجرني 8 حجج، تكون عندي مستأجرا في الرعي، في أي شيء يصطلحان عليه يتفقان عليه. ومن هنا قال العلماء بأن من شرع من قبلنا أن المهر يصح على منفعة، وهو مذهب جماعة من أهل العلم، يصح المهر على منفعة، كما في حديث سهل بن سعد لما قال: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني على أن يعلمها القرآن. فهو يقول له: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، إن جعلتها 10 سنين فتلك زيادة ونافلة أنت تتنفل بها، لا ألزمك بها. وجاء في بعض الأحاديث المرفوعة وبعض الآثار أن موسى عليه الصلاة والسلام قضى الأجل وأتمه، وأن هذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يعني فيما وعدتك به وفيما تقوم به لي من العمل. قال موسى: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. إن قضيت الأجل الذي شرطته أنت وهو الواجب، أو قضيت الأجل الذي أردته وهو ما أتنفل به فوق الواجب، بيني وبينك فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. وهنا كان في مسيره ليرجع إلى مصر بأهله، أو أن يذهب إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. وهنا كان ابتداء الأمر بالإنذار والإرسال إلى فرعون ودعوته، كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله
وإياكم وفيكم بارك.